أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كلام فعلا في مناقشة أصول الرؤية الكونية المادية. ذكر المصنف في الدرس السابق أنه يمكن تلخيص أصول الرؤية الكونية، أي الأساسات المعرفية التي بنى عليها الماديون أفكارهم، ولخصها في 4 أو 5 على الترديد اللي ذكره. كان الأول بأن المادة تساوق الوجود، والثاني بأن المادة أبدية وأزلية، والثالث بأنه لا يوجد هدف ولا علة غائية لهذا يعني الخلق باعتبار للعالم الإمكاني المادي الموجود، باعتبار أنه لا يوجد فاعل مختار، وبالتالي الغاية إنما تتصور لوجود فاعل مختار. أما إذا ماكو فاعل مختار ذي شعور فلا يمكن أن تتصور في حقه الغاية. الرابع كان أنه هاي الظواهر المادية ليس لها فاعل خارج عنها، بل كل ما موجود أو غاية ما يمكن أن نثبته ونقر به هم يقولون هو وجود علة مادية، هاي العلة المادية هي التي توجد الأشياء. نعم، هذا الموجود هو عبارة عن تنقلات لأجزاء المادة وللذرة، وليس هناك فاعل ولا إرادة خارجة عن المادة هي التي توجد هذه الأشياء. ذن الأصول 4، وأكو أصل خامس ذكر المصنف وقال ناقشناه فيما سبق، وهو أن المنهج المادي هو المنهج الوحيد. قال المصنف المنهج الوحيد، لا توجد مناهج أخرى ولها مساحات أخرى، وهذا يناقش وين في علم المعرفة. تقدم النقاش في الأصل الأول من أن المادة تساوق الوجود، وفي الثاني في دعوى الأزلية والأبدية، الكلام فعلا في الأصل الثالث، وهو أنه لا يمكن أن تكون لهذا الكون علة غائية. ماكو علة لهذا الكون غائية، يعني ليش نوجد بدون غاية؟ وذا بدون يعني بدون هدف، وذا بدون هدف يعني الأشياء عبارة عن تفاعلات لا هدفية فيها. فمن يوجد الإنسان ليش؟ ماكو هدفية، فبالتالي ماكو أصلا. إذا أنكرنا العلة الغائية لابد أن ننكر أيضا العلة الفاعلية، لأن العلة الفاعلية المقصود بها هناك فاعل مختار، وكل فاعل مختار لابد أن تكون له غاية من فعله. طبعا الفعل الحكيم مو العبثي. فنحن إذا أنكرنا العلة الغائية، إنكارنا للعلة الغائية ملازم لإنكار العلة الفاعلية أيضا. هذا يقول المصنف، يعني إحنا أنكرنا الخالق، إذا نقول هذا العالم مخلوق من دون هدف يعني أنكرنا العلة الفاعلية، والعلة الفاعلية هي الخالق، يعني هذا العالم وجد من دون خالق. وعليه يقول أبسط نقاش يمكن أن نناقش به وأدل الأدلة على بطلان هذه الدعوة هو أدلة وجود الله وبراهين وجود الله. كل البراهين التي تبحث في باب إثبات الصانع هي تنقض أو تنقض هذا الأصل، اللي هو أن العالم مخلوق من دون هدف. فمثلا البرهان اللي ذكر المصنف صريحا برهان الإمكان، هذا إذا تم وهو تم بحسب الأدلة اللي ذكرها المصنف، هذا البرهان إذا تم هو ينقض هذه الدعوة، لأنه يثبت الخالق، ويثبت الخالق أنه فاعل مجرد وله حكيم، طبعا بعد أن ثبتت له الصفات الأخرى. هاي الأدلة التي ثبتت في باب إثبات وجود الله هي تثبت أن هناك خالقا، هذا الخالق له غاية من فعله. فهاي الدعوة إذا أردنا أن نرد عليها نرد عليها بالأدلة التي أثبتت وجود الصانع ووجود الخالق، لأن وجود الخالق ليش يخلق؟ إذا فرضنا أكو خالق ليش يخلق؟ هو ما خلقه وفعل عبثي، لا بد أن يكون لفعله غاية. فأن العالم موجود بدون غاية قضية باطلة، هذا الدليل الأول أو الرد الأول. الرد الثاني رد وجداني، يقول المصنف بأنه إحنا كل منصف من يريد يناقش الأفعال الاختيارية للإنسان، ليش تقرأ الكتاب أنت؟ ماكو عندك غاية من قراءة الكتاب، تطلع على معلومة تمتحن وتنجح، تراكم معلومتك، تشوف أخطاء المصنف، شو كفى، أكو غايات من فعلك. كل فعل يفعل الإنسان هو لغايته، وكل أمر واقع بالخارج لغاية، بل حتى العجماوات عندما تفعل، يعني الأسد عندما يفترس الصيد مالته الفريسة مالته هو حتى يأكل، عنده غاية من فعله. فكل فاعل كل فاعل حتى هاي اللي تحركها الغرائز هي عندها غايات من فعلها. فإحنا بملاحظة نفس الفعل وملاحظة شخص الفاعل يمكن أن نستنتج أن لهذا الفاعل غاية، أو إحنا أفعالنا إذا حللناها، ليش أنا جيت للدوام اليوم؟ لأن عندي غاية بالدرس. ليش أنت تروح للإمام مثلا الزور؟ لأن عندك غاية وهي التقرب إلى الإمام وبالتالي التقرب إلى الله. ليش أنت تقرأ القرآن؟ لكي تزداد بصيرة. وهي كلها غايات من الأفعال، هذا بمجرد أن تلاحظ وتحلل وتلتفت لنفسك تجد أنه الأفعال الاختيارية إذا وقعت في الخارج لابد أن تكون لها غاية. وعليه من هنا قلنا ننتقل هذا العالم بهذا النظام وبهذا الإتقان وبهذه الدقة اللامتناهية، دقة إلى أبعد الحدود، دقة ملتفت فيها إلى تفاصيل الآثار بالأشياء. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهاي التفاصيل، عنده جهاز هضمي، عنده جهاز يعني للحواس، عنده جهاز للتفكير، عنده وهكذا. العين الباصرة قد بها تفاصيل، الأذن شلون تسمع، المعدة، الغدد، بس جهاز الغدد هو فد شيء موجود عند الإنسان، يعني هذا يوازن بين الهرمونات، يوازن بين أفعال الخلايا الموجودة في جسم الإنسان. هذا موجود من دون هدف ومن دون غاية، ما لكم كيف تحكمون؟ بمجرد الالتفات إلى هذا النظام الموجود سيقر كل منصف، كل منصف أن هذا العالم موجود لغاية، فالفاعل أوجده لغاية بمجرد الالتفات إلى هذا النظام. هذا نظام متسق ضمن مقدمات ونتائج ويسعى نحو هدف مقصود، هذا الهدف المقصود هو الغاية. فهاي مسألة تحليلية. إذن جوابي للمصنف على هذا الرأي، على هذا الأصل، الجواب الأول أننا بأدلة إثبات وجود الصانع نبطل هذا الأصل. فإذا أثبتنا وجود الصانع نثبت أن لهذا صانع شبيه غايتهم، لأنه هذا إنكارهم للغاية يساوق إنكارهم للفاعل. فإحنا إذا أثبتنا الفاعل راح يبطل هذا الأصل فتثبت الغاية. أحسنتم. الجواب الثاني هو التأمل في أن الأفعال الموجودة للإنسان نفسه هي أفعال ذات غايات لها آثار مطلوبة وآثار مرغوبة من خلال الفاعل، فكيف بهذا النظام المتقن المحكم أن يوجد من دون غاية وجود عبثي مثل فعل النائم؟ ما هذا تقويم الأصل الثالث. قال حيث ينكر هذا الأصل غاية الكون وهدفيته وهو النتيجة الطبيعية لإنكار الخالق. فأنت إذا نكرت الغاية اللي هي العلة الغائية راح تنكر العلة الفاعلية اللي هو الخالق. وبطبيعة الحال لو أثبتنا هذا الرد الأول، لو أثبتنا وجود الخالق الحكيم، خالق وحكيم، لأن الحكيم شبيه حكيم ضروري، لأن الحكيم يفعل لغاية، فإن هذا الأصل سينهار. لا أصل بأنه هذا العالم وجد من غير غاية. ولكن يبقى هذا التساؤل ملحن، هذا الجواب الثاني. على كل منصف يمثل هذا التساؤل يمثل ردا حاسما على هذا الأصل بأن العالم وجد من غير غاية. شنو التساؤل؟ بأن كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشرية، يعني صنعوا السيارة ليش، صنعوا الجهاز هذا الموبايل، صنعوا الكاميرا وهكذا، صناعات البشرية يتوصل إلى هدفيتها وغايتها، صناعتها لأجل غايات. ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز والمدهش والمترابط والمتناسق والتناسق بين الظواهر ومعطياتها الزاخرة التي لا تحصى، تناسق عجيب بين المخلوقات. يعني إذا أردنا أن نتأمل فشيء عجيب من التناسق، فكيف لا يتوصل إلى غاية غائيتها؟ يعني هذا النظام المخلوق بهذا الإتقان، هذا عبثي مثل فعل النائم، مثل عملية المعدة الفاعل اللي هو الصناعي؟ لا، أكو غاية، فاعل مختار، والمختار هذا له غاية من فعله. تقويم الأصل الرابع. الأصل الرابع كان بأن هناك ظواهر الكون إنما تحدث عن طريق وجدت من خلال التنقلات في ذرات المادة والتفاعل بينها، يعني ماكو علة فاعليتهم. الأصل القبل كان ينكر العلة الغائية، هذا ينكر العلة الفاعلية. قال نعم الأصل، نعم إذا أردنا أن نسلم فغاية ما نسلمه أن هناك علل مادية، يعني فاعل مادي، علة مادية من قديم. الشجرة قال توجد الثمر فهي علة مادية إعدادية لا أكثر. ضربنا مثال قلنا من قبيل المعدة تهضم الطعام، أو الجهاز الهضمي شلون يتعامل ويا الغذاء اللي داخل إله، أو القلب شلون يتعامل مع الدم. هذا فاعل طبيعي وهذا مو علة، هذا علة إذا أريد السميع علة معدة علة إعدادية. فقالوا غاية ما يمكن إثباته والإقرار به هو وجود إلا مادية، لأنه هاي الموجود بالخارج هو عبارة عن تنقلات للذرات، فتتكون هنا بصورة تتكون هناك بصورة أخرى وهكذا. المصنف في مقام الجواب يذكر جوابين على هذا الأصل الرابع. بالجواب الأول يقول بأن طبعا هو قالوا قالوا أنه هذا الموجود كله من الناتج من التفاعلات بين المادة، تنقلات بين الذرات، فما عندنا فاعل غير المادة، فالفاعل هو المادة. وإذا كان تناقل بين الذرات، يعني ما عندنا شيء خارج المادة يصير شيء جديد، مخلوق جديد ماكو. المصنف يقول بأن هذه الدعوة أن كل ما موجود عبارة عن تنقلات للذرات وهو عبارة عن تحرك في داخل المادة ولبس لصور جديدة، هذا يستلزم أنه لا يوجد شيء جديد في هذا الكون، ماكو خلق جديد، ماكو انبعاثات لحياة جديدة، وهذا منقوض بأدنى تأمل. ليش؟ قال لأننا نحس ونشعر بوجودات جديدة في كل يوم من قبيل الحياة. عندنا مخلوق يجي للحياة الدنيا ويصير بحياة، هذا مخلوق جديد، هذا من خارج المادة. بعد عندنا الشعور، هذا الإنسان اللي هو نفسه، هذا اللي أسس النظرية عنده شعور، اليوم يحب هذاك وباشر يلغبه، هذا الشعور تجاه الآخرين، شعور بالخوف، شعور بالأمن، شعور بالراحة، شعور بالتعب، هذا الشعور يتجدد في كل يوم. بعد العاطفة، الميل نحو الأب أو الابن أو الزوجة أو البنت وهكذا، هذا هم أنا شعور يتجدد في كل يوم، وهاي أمور موجودة. والمشاعر والأحاسيس، الفكر والإبداع، أنت من تنتج فكرة، هاي فكرة تجي بذهنك وتطورها وترتبها وتطلع فكرة منظمة، هذا إنتاج لأمر جديد لو لا كفكرة إنتاج. الإرادة، اليوم عندك إرادة أن تكتب كتابا معينا، باشر عندك إرادة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، باشر عندك عقب وراها عندك إرادة أن تطبق كل ما في الكتاب، هاي إرادات متجددة، هاي كلها عبارة عن وجودات جديدة، هاي الوجودات الجديدة ما أنتجتها المادة، هذا الوجود الجديد ليس منتجا من المادة لأنه ليس مادي، راح يقوله. فإذا وفقا لهذا الأصل أن لا يوجد هناك علة مادية، يعني أن الفاعل وين بيا ميدان، ميدان المادة، وهذا فاعل طبيعي وما عنده غاية، ما عنده عفوا تأثير من الخارج، وإنما مجرد علة إعدادية. فإذا أثبتنا أن هناك شيئا موجودا غير المادة وهذا يوميا يتجدد، هذا لابد أن يكون له موجود. فالفاعل، إحنا ما جاي نتحدث عن نفس المادة، لأن أنت قلت هاي شنو المادة، عبارة عن تفاعلات، يعني الثمرة نتجت طريق عن طريق تفاعل المادة من الشجرة نتجت الثمرة، ما ناقش المصنف بهاي، قال لكم موجودات من نحو آخر، هاي الموجودات يومية تجي، هاي من وجدت، لابد أن يكون لها فاعل، وهذا الفاعل أكيد غير المادة. إن قلت إشكال يدفعه الماديون، يعني هذا الرد اللي هو أن هناك وجودات جديدة من قبيل الحياة والشعور والعاطفة والأحاسيس والفكرة والإرادة، هاي الوجودات الجديدة لابد أن يكون لها موجد، وهذا الموجد غير المادة، هذا الجواب كان الجواب الأول. الماديون يقول إن قالوا وردوا علينا وقالوا بأن هذا الموجود ما ذكرتموه من الشعور والحياة وهذا مو شيء خارج المادة، هذا من خواص المادة، من خواص المادة، فبالتالي هو تابع للمادي الموجود، وإذا كان تابع للمادي الموجود فهو من آثار تفاعلات المادة. واضح هذا الجواب، من آثار تفاعلات المادة. المصنف يجيب بجوابين، الجواب الأول يعني هذا رد على الرد، يعني هو كان أصل والمصنف رد على هذا الأصل، قال بأنه هذا أصلكم يستلزم أن لا يوجد شيء جديد، وأنا راح أذكر لكم أشياء جديدة. جاوبهم على جواب المصنف، قالوا هاي الأشياء الجديدة هي من هي تابعة للمادة، مو أشياء جديدة بالفعل، وإنما هي من تفاعلات المادة. الآن المصنف لابد أن يجيب، شلون من تبعات المادة ها؟ يقول المصنف، جاوب بجوابين. أولا أن هذا الموجود المادة شنو عرف، شنو خواصها؟ خواصها خاصيتين، خاصية الأولى الامتداد، يعني العمق والطول والعرض، هذا الامتداد، امتداد الجسم الجهات، فهي خاصية بالمادة. والخاصية الأخرى قابليتها للانقسام، كل شيء مادي قابل للانقسام حتى إذا ما مقسوم فعلا. تذكرون مثال الخيط اللي هو مترين، قلنا هو ما مقسوم فعلا ولكن قابل للانقسام بالقوة. فالشيء المادي والمادة والماديات لابد أن تتوفر فيها هذه الخاصيتين، هذين الخاصيتين. لنأتي إلى هذه الأشياء الموجودة، هل فيها خاصية المادة؟ الحياة قابلة للانقسام؟ مقابلة للانقسام. الشعور، العاطفة، المشاعر والأحاسيس والفكرة والإبداع، هاي كلها غير قابلة للانقسام، ولا يمكن تصور الأبعاد فيها، فبالتالي لا يمكن أن تكون تابعة ولا يمكن أن تكون من خواص المادة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هاي خواص المادة اللي ذكرتوها، خواص المادة شنو؟ الحياة والشعور والعاطفة والكذا والأحاسيس. هاي الخواص لو سلمنا كما تقولون أنها خواص المادة، هي كانت موجودة لو لا؟ ما كانت موجودة. زيد حفيدي الآن ما موجود وبعدين راح يجي. الإحساس اللي كان موجود عندي الآن تبدل بإحساس جديد، إذن هي ما كانت موجودة والآن وجدت، هاي اللي هي أنتم سميتوها خواص المادة. هاي اللي ما كانت موجودة والآن موجودة فهي كانت مسبوقة ويا بالعدم والآن وجدت، لا بد أن يكون لها موجود لأنها ليست واجبة، ممكنة حوادث وظواهر إمكانية، وكل ظاهرة إمكانية لا بد لها من موجود. يا الله يا الموجود، المادة الموجود، مادة صنعاء، أشياء جديدة هاي وجدت لا بد أن يكون لها موجود. طبعا هذا مع التسليم أنها من خواص المادة. الجواب الأول إيش قال؟ قال هي مو من خواص المادة، هي نحو آخر من الوجود، وجود مجرد، وجود الحياة والشعور والعاطفة هاي أشياء مجرد. إذا قلت أنت من خواص المادة أريد نسلم وياك تنزلا بأنها من خواص المادة. فنقول هاي أشياء موجودة وجدت جديدا. هاي وجدت جديدا شنو الموجود إلها؟ فلا بد أن يكون لها علة فاعلية موجودة لها. إذن هذا الكون هذه الأشياء هي من خواص المادة، هذا لا يخرجكم لا ينقذكم من الإشكال. فالرد المتوجه بوجود هذه الأشياء يرحمكم الله، بوجود هذه الأشياء اللي هي الشعور والحياة والعاطفة وغيرها، هذا يكشف عن أن هناك خالق وفاعل، يعني علة فاعلية توجد أشياء. أسن تريد ما تسلم بها بالمادة هذا شأنك، بس جاي أقول لك بأنه أكو أشياء تفتقر إلى العلة الفاعلية ذن الأشياء. هذا الجواب الأول بما أورده عليه الماديون وجوابهم بالنقطتين. زين، الجواب الثاني جواب لطيف، يقول بأنك تقول بأن كل ما موجود في هذا الكون هو عبارة عن تنقلات وتفاعلات للمادة والذرات، تنقلات للذرات وتفاعلات للمادة، وغاية ما يمكن أن نقر به هو أن يكون هناك فاعل طبيعي من قبيل أن الشجرة توجد ثمرة، علة إعدادية للثمرة. هذا اللي تقوله أنت. نقول هذا منقوض بالوجدان. ليش؟ يقول هذا قولك بأن هناك فاعل طبيعي، لا يوجد هناك فاعل غير المادة، وكل ما موجود هو عبارة عن تنقلات، وغاية ما يمكن الاعتراف به هو الفاعل الطبيعي. هذا يعني أنك تقر بأن كل ما موجود في الخارج هو عبارة عن أمور جبرية. شنو يعني جبرية؟ أن هاي الفواعل بالخارج فاعل من دون اختيار. يعني أنت من تريد تجي وتعلم التلميذ مالتك، أنت مجبر على تعليم التلميذ، مو مختار. فأنت هاي حالك حال النار شلون تحرق، حالك حال المعدة شلون تهضم الطعام. أنت أستاذ وجاي تشرح، والطالب همين هذا من جاي يتلقى المعلومات مجبر. أنت من جاي تأكل أنت مجبر، أنت من جاي ترشد أبنائك، من جاي تنصح زوجتك، من جاي توجه تلاميذك، توجه وجودك بالعائلة، سياقتك للسيارة سياقة موجبة. فكل ما موجود يكون بالخارج عبارة عن أفعال موجبة، كالآلات تعمل من دون شعور. فكل ما موجود بالخارج يكون أمرا إجباريا باعتبار تفاعلات والمادة لا شعور لها. أنت قلت فما عندها غاية بأفعالها، وهاي التفاعلات والتفاعلات إنتاج. يعني شلون تجيب مثلا مادة على مادة وتنتج مادة أخرى من دون إرادة؟ لا بد أن تنتج، مسألة رياضيات الصيف. فكل حركة الموجود الخارجي هي عبارة عن أمور جبرية، فيكون الإنسان مجبر حال حال النار شلون من تحرق الخشب، المعدة شلون من تهضم الطعام. وهذا ينفيه الوجدان. ليش؟ لأن أنت الآن من تريد ترفع هذا الكتاب أنت مختار بكيفك ترفع الكتاب أو ما ترفعه، مو أنت مجبر إلى أن ترفع الكتاب. من تريد تتحدث بكلمة معينة أنت مو مجبر، آلة مثل التلفاز مثلا يتكلم، لا أنت تريد تتحدث بهذه الكلمة أو ما تتحدث، تابع لمن؟ اختيارك. أمورك الخارجية والأشياء حتى الحيوانات هاي الحيوانات اللي هي يعني عجماوات اللي حركها الغريزة. هذا الأسد من يجي يفترس، هذا فعله هو فعل ناتج عن اختيار، هو اختار أن ينقض على الفريسة المعينة. نعم هو الدافع إليه يعني الغريزة، غريزة الطعام وغريزة الافتراس. فهو عندما انقض على الفريسة المعينة هو أراد بنحو من الإرادة أن يختار أن ينقضنا، مو مجبر، مو حال حال التفاعلات، حال حال المحرك لابد أن يدور، أو حال حال المعدة لابد أن تهضم، أو حال حال القلب مثلا وهكذا. لا، الاختيار مسألة وجدانية. زين، وإذا سلمنا تنزلا بأن الفاعل الموجود بالخارج فاعل مجبر، وهذا الوجدان يرفضه رفضا شديدا طبعا، فاعل مجبر، نقول بعد ماكو داعي لوجود المثل والأخلاقيات، وينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل، ما له قيمة، لأنه هذا اللي ينبغي علمه، هذا لابد أن يكون هناك فاعل مو مجبر، لا، عنده إرادة حتى يطبق الانبغاء. فإذا هو مجبر نقدر نقول ينبغي على النار أن لا تحرق، ما هذا مو صحيح، أو ينبغي على المعدة أن لا تهضم، لا، هذا اللي ينبغي صناعات المثل والمثل الأخلاقية والعقل العملي بتعبيرنا، أو المشهورات التقبيح والتحسين، كل هاي بعد نشيلها وين ندبها؟ بالشارع. وهذا هم نفسهم ما يقلون به، هم يقولون ينبغي على الجاهل أن يتعلم. زين، إذا هو مجبر ليش يقولون ينبغي؟ فهذا يخالف الأساس اللي قلتموه، الموجود بالخارج هو عبارة عن تفاعلات. زين، هذا اللي ذكر المصنف. بعد ذلك يقول بأنه أنتم تقولون الفاعل هو المادة والتفاعلات، زين، المادة مدركة لخطورة والآثار المترتبة على وجود هذا الكون، تبني تشوف وتلاحظ هذا الكون وهذا الصنع ترى فيه تخطيط، هذا التخطيط مثلا الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان بهذه الهيئة أوجدنا يدين مكان هنا مثلا حتى يقدر يتحرك به ويقوم بأعماله، ما خلاه مثلا قريبات على رجلين، خلاه قائم بهاي الطريقة حتى يشوف مثلا أو غايات أخرى للرؤية، خلى مثلا العينين وين بالنقطة الأعلى للجسد، خلى الرأس اللي هو بمركز الإدارة وين بالرأس حتى يلاحظ كل ما حوله، وهاي من ضمن الحكم لوجود الأشياء، خلى مثلا السمع بهذا الاتجاه وبهذا، والنظر، خلى الحاجب مثلا ورموش العين، خلى بالأنف أكو، خلى بهاي الجهة وبهاي الحيثية حتى ما يكون مثلا مكشوف للأشياء اللي قد تدخل بالأنف وتأذي الجهاز التنفسي، خلى هاي الشعيرات اللي بداخل الأنف حتى تمنع يعني هذا التراب والغبار أن يدخل إلى جوف، وهكذا خلى مثلا إذا تريد تتأمل يعني فد خطى تخطيط مسبق للأحداث المستقبلية التي سوف يحتمل أن تواجه الإنسان، طبعا إذا هذا بخلق الإنسان نفسه، الله سبحانه وتعالى جعل لها حلول وكوابح تمنع الآثار السلبية، هذا الخطط تخطط المادة، وهذا التنظيم والهدفية هذا تفعله المادة بمجرد التفاعلات. كيف وهم يقولون بأن المادة صماء لا شعورية؟ هل ممكن أن يعقل عاقل بأن موجودا غير شاعر يخطط للمستقبل؟ تمنج اللي يخطط يعني شنو؟ شاعر ومفكر ويرسم خطط. فشلون تقول هاي الخطط نتجت من تفاعلات المادة اللي هي مشاعرة؟ هذا يرد المصنف. قال احنا طبقنا الجواب الأول بعد ما مطبقنا ثاني. الأصل الرابع، هنا وصلنا الأصل الرابع للرؤية الكونية المادية، وهو حصر العلية بالعلاقات، يا علاقات المادية للظواهر، بس علاقات مادية. وهناك اعتراضات كثيرة تتوجه لهذا الأصل، أهمها اثنين: أنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون، ماكو موجود جديد. ليش؟ لأنه هاي المادة هي نفسها جاءت تتفاعل، بس جاءت تلبس صور معينة، ماكو شيء جديد. زين، وهذا شنو مشكلته؟ قال: مع أننا نشاهد دائما وجود موجودات جديدة. هذا يناقض إذن هذا الأصل، وخاصة في عالم الحيوان والإنسان، وأهمها هاي المخلوقات، الحياة، حياة تجيب واحد جديد يصير بحياة، والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والإبداع والفكر. شوف المصنف النقض اللي جابه نقض دقيق، جاب ما جاب أشياء جديدة مادية، هو صير أشياء مادية جديدة، ولكن ليش راح يقول لك أنها من خواص المادة، جاب أشياء مو مادية، مو من عالم المادة. يقول الماديون، هذا جوابهم على هذا النقض، إن هذه الظواهر الحياة والشعور والعاطفة هي خواص المادة، أنتم ما جبتوا شيء جديد، وليست شيئا آخر حتى تقولون هذا موجود جديد. ونقول في ردهم جوابين: أولا، أن الخاصة الملازمة للمادة والماديات والتي لا يمكن انفصالها عنها هي الامتداد بالأبعاد الثلاثة والقابلية للانقسام. وإذا جئنا هاي الأشياء، وهذه الخاصة ليست لها عين ولا أثر في هذه الظواهر، يا ظواهر الحياة والإنسان والحياة والشعور والعاطفة، ولا أثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها. هذا الجواب، الرد الأول على ردهم. الرد الثاني: أنه لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها الماديون خواص المادة لم تكن موجودة في المادة غير الحية، المادة الأولى غير الحية، ما بها حياة، زنياه اللي أوجد الحياة فيها. أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقدة لهذه الخواص، ولكن بعد ذلك وجدت هذه الخواص فيها. إذن فهذه الموجودات، الحياة والشعور والعاطفة التي يعبر عنها بخواص المادة، يعني يعبر عنها هم الماديون، هاي موجودات جديدة. وذا جديدة طبعا هي إمكانية، فتحتاج إلى موجد قد أوجدها في المادة، وهذا الموجد هو العلة الموجدة، يعني العلة الفاعلة. زين، هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول أن هناك موجودات، هاي الموجودات تحتاج إلى موجد، وهاي الموجودات غير مادية. الجواب الثاني: وفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلاتها. وهذا إذا كانت جبرية، هذا خالف الوجدان، أنت بالوجدان تشعر أنك فاعل مختار. ورفض الاختياري بالإضافة لأنه مخالف للوجدان والبداهة، فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية. يعني هذا ينبغي ولا ينبغي، يعني مقتضيات العقل العملي والمشهورات بعد لها قيمة بالسوق، لا ما لها قيمة بسوق المعرفة، ما لا تقول لي ينبغي ولا ينبغي، تقدر تقول للمعدة ينبغي على المعدة أن لا تهضم؟ ما ماكو شيء ينبغي، ينبغي لابد أن تفرض الفاعل شبيه، مو مجبر، عنده اختيار، فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية، وكلنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة لإنكار المسؤولية والقيم. وأخيرا قبل الأخيرا أكو جواب من نحو آخر، هم هسه قال إذا أنكرنا الاختيار هذا مخالف للوجدان ويستلزم إنكار الأحكام اللي هي أحكام العقل العملي، ينبغي ولا ينبغي والقيم، إذا أنكرنا الاختيار. إذا قالوا لا إحنا نسلم بوجود الاختيار، شو تقولون للماديين؟ سلم عالم هذا مختار وإحنا نسلم بأنه عندنا نحو اختيار، بس هذا الموجود كله من تفاعلات المادة، شنو الجواب؟ الجواب أن فاقد الشيء، المادة هي شبيه فاعل غير مختار، فكيف تعطي الاختيار لمعلولاتها ولأفعالها وآثارها؟ فاقد الشيء شبي لا يعطي. هذا ما ذكر المصنف لعله لوضوحه. فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة الوجود، مادة مو واجبة الوجود كما أثبتنا ذلك سابقا، فلا بد من وجود علة للمادة. هاي المادة اللي هي من أول الأمر هي واجبة لو ممكنة قبل لا تصير بهاي التفاعلات، ممكنة، ما يمكن أن تكون واجبة، لأن الوجوب يقتضي عدم الاحتياج وعدم التغير، وهاي المادة متغيرة وكل متغير حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فهو يحتاج إلى موجب، لأن التغير علامة الإمكان، وهم وإحنا نسلم بأن المادة شبيهة متغيرة. قال فلا بد من وجود علة للمادة، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلل الطبيعية والمعدة اللي هي ما عندها خطط، ما عندها شعور، ما عندها كذا، وذلك لأن هذه العلاقات لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات فحسب. يا العلاقات يعني العلل الطبيعية والمعدة بس بالماديات، وأما مجموع المادة نفسها، الله سبحانه وتعالى عندما أوجد عالم المادة وهاي يعني الفعل بهذا العالم خطط، مثلا المادة بالإنسان لها مساحات، وبالحيوان لها مساحات، بالجمادات لها مساحات، هاي كلها وتفاعل بين هذه يعني المادة بشقوقها وآثارها وترتبها، هاي التفاعل هذا راد لخالق شنو واعي للنتائج اللي راح تترتب، وذلك لأن هذه العلاقات يعني العلاقات الطبيعية لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات فحسب. وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقات بعلتها. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية، هي أوجدت المادة، ومما وراء الماديات يعني كانت تخطط، بالنتيجة كانت لها تصور واضح للأشياء. هذا اللي ذكره الدرس 15، المادية الديالكتيكية عرض ونقد، يأتي والحمد لله رب العالمين.